إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن الله سبحانه وتعالى كفل الأرزاق لعباده، وأمرهم سبحانه وتعالى بعد أداء الفرائض التي فرضها عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي شرعها لهم ليحصلوا أرزاقهم التي كتبها لهم سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأمرنا سبحانه وتعالى أن نؤدي فرائضه سبحانه، ثم ننتشر في الأرض لنبتغي من فضل الله عز وجل. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأمر حجاج بيته إذا هم تحللوا أن يصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. فشرع الله سبحانه وتعالى لعباده أن يطلبوا الرزق الذي كتبه لهم، وعليهم أن يأخذوا بالأسباب التي شرعها لهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان على المسلم أن يكون متوكلاً على الله سبحانه وتعالى، آخذاً بالأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والتوكل كما عرفه أهل العلم هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، وكلة الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والأخذ بالأسباب مع اعتراف واعتقاد بأنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله عز وجل. فالعبد في سعيه يعلم هذا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في أمره سبحانه وتعالى لنا أن نأخذ بالأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك لما ذكر أن الطير تغدو وتروح، وهذا منها أخذ بالأسباب. والمرء مسؤول عن نفسه وعمن يعول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فكان على المرء لزاما أن يسعى على نفسه فهو خير من أن يمد يده للناس، حتى ولو كان السعي بأن يذهب يحتطب ليبيع ما احتطبه ويستغني عن الناس ويحفظ على نفسه وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يذهب أحدكم فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، كما بيّن عليه الصلاة والسلام أن الساعي على نفسه في سبيل الله، فمن خرج يسعى على نفسه يعفها عن الناس فهو في سبيل الله، ومن خرج على أولاده يسعى عليهم فهو في سبيل الله، ومن خرج على أبويه يسعى عليهما فهو في سبيل الله. وخير للمرء أن يوفر لمن لزمته نفقتهم النفقة من أن يتركهم عالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض في مكة وذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده يزوره في مرضه، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ليس عنده في ذاك الوقت إلا ابنة واحدة وهو ذو مال، أفأتصدق بشطر مالي؟ فقال لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر النصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم علل له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنك أنتظر أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يمدون أكفهم إلى الناس للعطاء، يقولون بلسان حالهم أو بلسان المقال أعطونا. فخير للمرء إذن أن يترك ورثته أغنياء، وهذا يعني أن الإنسان لا بأس أن يسعى لتحصيل المال، لكن ينبغي أن يحصله من محله، وكذلك ينبغي عليه أن ينفقه في محله. والمرء سيسأل إذا كان ذا مال عندما يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيسأله الله سبحانه وتعالى أسئلة منها أن يسأله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد يحرم الإنسان الدعوة المجابة بسبب أكل الحرام، لذلك وجب على المسلم وهو يسعى لتحصيل رزقه أن يطلبه بالحلال، فإن الله سبحانه وتعالى قد أجل آجالاً وقسم أرزاقاً وبين أسباب تحصيلها، وليس من أسباب تحصيلها أن يحصلها المرء بالحرام، فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته الرحيم بهم الشفوق عليهم بيّن لهم أن تحصيل الحرام لا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن ما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته، إنما ينال بطاعته سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين لأمته ألا يأكلوا إلا حلالا، ولا ينبغي أن تنبت أجسادهم إلا من الحلال. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وتأمل في أول الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام من أمر الله عز وجل لهم بالأكل الطيب والعمل الصالح، فدل على أن من أكل طيباً وعمل صالحاً فإن الله عز وجل يقبله، وكذلك أمر المؤمنين أن يأكلوا طيباً وأن يشكروا لله سبحانه وتعالى، فإذا هم فعلوا ذلك عبدوا الله سبحانه وتعالى تقبل الله عز وجل منهم. فالعمل الصالح يتأثر بالأكل الطيب، وكذلك أيضاً يتأثر بالأكل الخبيث المحرم. دخل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على عبد الله بن عامر، وكان والياً على البصرة، وكان عنده جلوس فكانوا يثنون عليه خيراً، وابن عمر ساكت لا يتكلم، فطلب منه أن يتكلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. وهذا فيه نصيحة لهذا المريض الذي أدبرت عنه الدنيا وأقبل هو على الآخرة، أن يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه، وإن كانت عنده مظالم للناس خرج منها وتاب إلى الله عز وجل. فهكذا تكون النصيحة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وحقيقة الأمر أن هذا يدخل فيه كل محرم تناوله العبد من سرقة وغصب ونهب وغش وما إلى ذلك من المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى كالربا. فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ينبغي على المسلم أن يتعفف عنه وأن يكون بعيدا غاية البعد عنه، لا يرتشي فيطعم نفسه وأولاده حراما، لا يغصب مال الناس ولا يسرق مال الناس ولا يرابي ثم يعود ذلك على أولاده وعلى نفسه فيطعمهم الحرام، وهو مأمور أن يطعمهم لكن الحلال. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في مثال هذا الرجل أنه أتى بالأسباب التي يستجلب بها الدعاء وقبول الدعاء، التي يستجلب بها الدعاء وقبول الدعاء. فترى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل أشعث، أغبر، يعني أنه ليس عليه ثياب حسنة ولكنه يلبس الثياب المرقعة الخلقة، ويطيل السفر ويمد يديه إلى السماء وينادي يا رب. فهذه أربعة أسباب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يستجلب بها إجابة الدعاء، أنه طويل السفر. وفي الحديث أن من الثلاثة الذين تستجاب دعوتهم المسافر، فإذا كان المسافر يرجى له أن تقبل دعوته فكيف إذا كان يطيل السفر؟ فمن باب أولى. وكذلك أيضا أشعث أغبر، بسبب أنه مسافر لا يجد ما يزيل به هذه الآثار الناجمة عن السفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. من كانت هذه صفته، لو أقسم على الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل يبر قسمه ويستجيب دعاءه. فهذه أسباب جالبة لقبول الدعاء. وكذلك إذا مد يديه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما علم من حاله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر كان له عريش وخلى بربه تبارك وتعالى ورفع يديه وأخذ في الدعاء وألح فيه حتى نصره الله سبحانه وتعالى. وقولك يا ربي هذا من أعظم ما يدعو به العبد عندما يدعو الله بالربوبية. وقد جاءت الأدعية في كتاب الله تبارك وتعالى بهذا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات التي فيها ربنا ربنا ربنا. ولذلك قال بعض السلف: إن العبد إذا دعا فدعا بالربوبية فقال يا ربنا يا ربنا وألح في ذلك وكرر، فإن هذا من الأسباب العظيمة التي تجلب له إجابة دعائه. فهذه أسباب إذا بذلها العبد فإنه يرجى له أن يقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه. لكن في المقابل وجدت موانع تمنع من قبول الدعاء أو تؤخر قبوله، وقد بينها النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، لكن في المقابل مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فهذه أربعة في مقابل أربعة، هذه يستجلب بها الدعاء والجواب الإجابة من الله سبحانه وتعالى، وهذه موانع تمنع من قبول الدعاء واستجابته، لذلك حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم معصية الله عز وجل. واحذروا عباد الله من المحرمات، سواء في ذلك ما يتصل بالأقوال أو الأعمال أو الاعتقاد، فكل ما حرمه الله سبحانه وتعالى ينبغي على المسلم أن يجتنبه وأن يحذر منه غاية الحذر، وأن يتناول ما أحله الله عز وجل له، وأن يستغني، فمن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمحرمات أيما كان أمرها فيجب علينا أن نجتنبها وأن نتوقاها، حتى لا تكون سبباً في منع رفع أعمالنا، فقد تكون هذه المحرمات مانعة لرفع أعمالنا الصالحة، تؤثر فيها، وقد تكون سبباً للحرمان من الرزق الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى، وقد تكون سبباً في منع إجابة الدعاء أو تأخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنى يستجاب لذلك، وهذا استبعاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت هذه حالته، أنه يستبعد أن يستجاب له، مع أنه بذل الأسباب التي بها يستجلب الدعاء، لكن وجدت موانع تمنع من إجابته أو تؤخر الدعاء، لذا كان على المسلم أن يكون حذراً وأن يتحرى أكل الحلال، فعليه أن يكون مطعمه حلالاً ومشربه حلالاً وملبسه حلالاً ويغذى بالحلال، ينبغي على المسلم أن يكون كذلك. وإذا كان الله سبحانه وتعالى حرم المحرمات التي تكون من الناس بعضهم من بعض كالسرقة والنهب والرشوة والغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عاما يشمل الجميع، من غش فليس منا، من غشنا فليس منا، ولا تفهم أن هذا مخصوص بالطعام، لأن هذا الحديث ورد على سبب كما هو معلوم من صاحب الصبرة الذي قلب الطعام ظهرا على بطن لما أصابته السماء المطر، جعل ما أصابه المطر في أسفل الطعام وجعل ظاهره حسنا، فهذا فيه تغرير بالناس، ينظرون فإذا رأوه حسن اشتروا، ولكنه لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام أصابت بللا، فسأله فقال من المطر، فقال من غش فليس منا. فهذا قول عام لا تحسبه في الطعام فقط، بل في كل أمر يتصل بحياة الناس من مطعم ومشرب وملبس وغير ذلك مما لا يجوز للمسلم أن يتناوله بحال. فتأمل هذا واعلم أن هذه المحرمات هناك ما هو أعظم تحريما منها، وهو إذا خاض المسلم في مال الله عز وجل، أي في المال العام. فالمسلم لا يجوز له أن يأخذ شيئا من المال العام بغير حقه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.